بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: استمرار التوتر في العراق ودعوات لمواجهة الفتنة. بوغدانوف في بيروت لبحث الأزمة السورية. اعتصام لأهالي مختطفي أعزاز أمام السفارة الفرنسية. تسمم عشرات التلاميذ في طرابلس بالمياه الملوثة. أهلا بكم. لليوم الثالث على التوالي تتفاعل قضية الإحواج في العراق وسط دعوات من الوقفين السني والشيعي لتهدئة الأمور وضبط النفس درءا للفتنة.
مزيد من التوتر الأمني تشهده محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين والأنبار العراقية، فيما يبدو تصعيدا لن يتوقف على خلفية الاشتباكات بين الجيش ومجموعات مسلحة في الحويجة الثلاثاء الماضي. في الموصل شمال العراق استمرت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمسلحين وأدت إلى مقتل عدد من عناصر الشرطة وجرح آخرين، فضلا عن إحراق سيارة عسكرية في منطقة حي رفاعي غرب المدينة. بدورها أوقعت الشرطة عددا من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين، كما اعتقلت آخرين. السلطات الأمنية فرضت حظرا شاملا ومفتوحا على تجوال المركبات والأشخاص في الجانب الأيمن من مدينة الموصل حتى إشعار آخر، فيما تستعد لمهاجمة ناحية سليمان بيك الواقعة في محافظة صلاح الدين على الطريق بين بغداد وأقليم كردستان بعد سيطرة المسلحين عليها، وفق ما أكد قائم مقام طوس خرماتو. وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن المسلحين نجحوا في طرد القوات الأمنية من المنطقة وسيطروا على الأبنية الحكومية فيها واستولوا على معدات للجيش، ما أدى إلى إغلاق الطريق الاستراتيجي بين بغداد والإقليم الكردي. وفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأمور ومحاصرة الأحداث الأمنية، أعلن رئيسا الوقفين السني والشيعي في العراق عبد الغفور السامرائي وصالح الحيدري عن قيامهما بتحرك سريع لإطفاء الفتنة بعد الأحداث الأخيرة. وفي بيان مشترك حذر الرجلان من مخططات خبيثة ومؤامرات لعينة يراد منها جر العراق إلى نزاعات طائفية واقتتال أهلي، ونشد البيان السياسيين والجهات المتنازعة ألا يكونوا سببا لسفك الدماء العراقية، حيث وجه دعوة إلى قادة العراق لحضور اجتماع الجمعة المقبل في مسجد في بغداد للبحث في الأزمات السياسية المتراكمة.
رئيس الوزراء العراقي نور المالكي وفي كلمة وجهها إلى الشعب العراقي وصف ما يعيشه العراق اليوم بالفتنة، داعيا إلى العمل على إطفائها ومحذرا من أنها لا تميز بين مجرم وبريء.
إذا اشتعلت نار الفتنة ليتهيأ الذين أشعلوها بأن أصابعهم ستشتعل بها، سواء كانوا محليين داخليين أو خارجيين. إنها هي الفتنة التي حذر منها القرآن الكريم، وأكثر ما نحذر منها أنها ستشمل الضعفاء والأبرياء والمخلصين والشرفاء من الناس، لأنها لا تميز بين أحد وأحد. ليس لنا عدو بالشعب العراقي، كلهم إخواننا وأبناؤنا رجالا ونساء. عدونا فقط القاعدة والإرهاب وفلول حزب البعث الذين هم الذين أشعلوا هذه الفتنة الأخيرة ويريدون إشعال فتن أخرى. هؤلاء هم أعداء العراق، وليس فقط أعداء العراق وإنما أعداء المنطقة الذين أثاروا فيها وأشعلوا فيها نيران الفتنة. لذلك في هذه المناسبة أدعوكم إلى ضرورة الانفتاح على بعضكم والحوار والتقدم إلى طاولة الحوار والتفاهم واللقاء وجها لوجه لمناقشة قضايانا. وكلنا ثقة ولدينا من سعة الصدر والشعور بالمسؤولية أن ننفتح على كل المشاكل وفق قاعدة الاحتكام إلى الدستور والمصالح المشتركة ووحدة البلد وضرورة تجنيب الفتنة الطائفية التي يراد لها أن تكون.
ومعنا من العراق مراسلنا عادل الفياض. عادل، الوضع الأمني المتأزم إلى تفاقم، آخر التطورات الأمنية في مناطق التوتر؟
يعني في منطقة الحويجة شمال العراق باتجاه محافظة كركوك شمال العراق، ما زالت يعني عمليات الكر والفر بين القوات الأمنية العراقية وما تصفهم الحكومة العراقية أو قوات الأمن العراقية بأنهم من تنظيم القاعدة والذين يثيرون الفتن في البلاد ويحملون أجندات خارجية. طبعا المنطقة الأكثر يعني اصطدام بين المسلحين وتنظيم القاعدة في منطقة سليمان بيك التي تبعد يعني 5 كيلومترات يعني عن منطقة الحويجة. القوات الأمنية تقول أن الوضع الآن تحت السيطرة وأن يعني أنها قامت بفرض طوق أمني حول منطقة الاعتصام، وأكدت أنهم يعني لا يستهدفون المعتصمين، أنهم يريدون حماية المدنيين، لكن يعني المشكلة الرئيسية هي البحث عن مطلوبين كانوا قد استهدفوا نقاط للشرطة العراقية وقاموا بمقتل أو بقتل ضابط في الجيش العراقي وأيضا أفراد من الجيش العراقي، وبالتالي ما زالت العمليات الميدانية جارية. هناك تعزيزات أمنية في منطقة الحويجة. الحكومة العراقية أكدت بأن قوات الأمن العراقية تريد أن تفرض سلطة القانون. يعني قبل نصف ساعة من الآن طل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووجه رسالة إلى الشعب العراقي، وأكد أن ما يحدث هو فتنة، وطالب جميع مكونات الشعب العراقي بالحوار والابتعاد عن لغة السلاح ولغة العنف. أيضا أكد بأن الحكومة العراقية لا كما يشاع بأنها تستهدف يعني اللون يعني من مكونات الشعب العراقي، وإنما الحكومة تستهدف من وصفتهم الخارجين عن القانون الذين يريدون زعزعة الوضع الأمني وضرب العملية السياسية في عموم العراق. الوضع الميداني الآن يعني شبه مسيطر عليه كما تؤكد القيادات الأمنية العراقية. أيضا اليوم طبعا الموضوع انسحب على الوضع السياسي في البلاد، هناك انقسام يعني في قبة البرلمان العراقي، البعض من طالب الحكومة بأن تفرض سيطرتها على منطقة الحويجة للحيلولة دون حدوث أي خروقات أمنية، والبعض الآخر انسحب كالقائمة العراقية انسحبت من البرلمان، وتقول أن يعني هناك يعني بعض الغبن وقع على بعض المدنيين في التظاهرات. لكن لحد هذه اللحظة الدعوات المطالبة بإيجاد صيغة للحوار والتفاهم هي المطروحة على الأرض. يعني كما ذكرتم الوقفان السني والشيعي دعا يعني وجه دعوة إلى قادة القوى السياسية في البلاد بدءا من رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة المكون السني في العراق للجلوس في جامع أم القرى في بغداد لإيجاد صيغة مشتركة. أيضا علمت من بعض المصادر في هيئة رئاسة البرلمان اليوم عند تواجدنا في مجلس النواب بأن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وعدد من أعضاء مجلس النواب سوف يتوجهون إلى منطقة الحويجة إلى كركوك للقاء بعض شيوخ العشائر هناك لإطفاء الأزمة.
شكرا لك عادل الفياض مراسلنا من العاصمة العراقية بغداد. في سوريا تمكن الجيش من القضاء على عدد من المجموعات المسلحة في منطقة العتيبة في الغوطة الشرقية، وهي المنطقة التي تعد استراتيجية لأنها تشكل شريان إمداد بالسلاح والمقاتلين للمجموعات المسلحة في محيط العاصمة دمشق.
لا يتوقف التقدم الميداني للجيش السوري على مناطق ريف القصير بمحافظة حمص. منطقة العتيبة في الغوطة الشرقية بريف دمشق مسرح آخر لعمليات الجيش السوري. جندي يرفع العلم السوري على أحد المباني تأكيدا على استعادة السيطرة الكاملة. قوات النخبة في الجيش السوري تمكنت من القضاء على عدد من المجموعات المسلحة وطهرت أنفاقا كانت تستخدمها. وسائل الإعلام السورية تحدثت عن معارك عنيفة دارت في الأيام الماضية بين الجيش ومجموعات كبيرة من المسلحين في الغوطة الشرقية وضمنها منطقة العتيبة. العتيبة ذات موقع استراتيجي وكانت مركزا لتجمع المسلحين وخزانا رئيسيا يغذي معظم المجموعات المسلحة في محيط العاصمة دمشق بالسلاح والعناصر. وتعد سيطرة الجيش على هذه المنطقة قطعا لشرايين الإمداد القادمة من الأردن، فضلا عن كونها استكمالا للطوق العسكري شبه التام على مناطق الغوطة الشرقية. مصدر عسكري سوري قال للمنار إنه بعد تضييق الخناق على المجموعات المسلحة سيعتمد الجيش استراتيجية جديدة تقوم على الالتفاف على المسلحين ومحاصرتهم في الغوطة الشرقية وشن عمليات استباقية على كل معاقلهم فيها.
وفي حمص يواصل الجيش تقدمه على أكثر من جبهة موقعا إصابات كبيرة بالمسلحين. ومعنا من حمص المدينة مراسلنا سومر حاتم. سومر، أجواء مدينة حمص مع السيطرة شبه الكاملة للقوات قوات الجيش السوري على معظم مناطق محافظة حمص؟
فعلا معظم مناطق محافظة حمص يسيطر عليها الجيش السوري. حمص المدينة تشهد في بعض حمص المدينة تشهد في بعض المناطق الساخنة اشتباكات تجري حاليا مع تقدم الجيش السوري في أربع كتل في حي بابهود في حمص القديمة، بالإضافة لاستهداف قوات الجيش السوري لتجمعات المسلحين في حي الخالدية. أي الجيش السوري يضيق خناق أكثر فأكثر، يوم في يوم يتقدم أكثر. في المناطق الأخرى من حمص المدينة التي يعني هي تعد مناطق آمنة طبعا، تشهد حركة طبيعية ويبدو هناك نوع من يعني على وجوه الأهالي وعلى الشارع الحمصي ارتياح بسبب الأخبار الجيدة القادمة من القصير. طبعا الجيش السوري استهدف تجمعا من المسلحين في قرية كمام في ريف القصير القريبة من مدينة القصير، وأيضا هذه القرية التي تشهد بعض الاشتباكات. ولكن منذ دقائق فقط يعني ورد خبر نقلا عن مصدر عسكري للمنار أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة يعني في قرية البرهانية، بين قرية البرهانية وبين قرية عين التنور. طبعا هما قريتان متلاصقتان في ريف القصير. هذه المقبرة الجماعية فيها 11 جثة لجنود من الجيش السوري كانوا قد اختطفوا في وقت سابق، يعني منذ حين كانت تسيطر المجموعات المسلحة على هذه المنطقة. طبعا حوادث الاختطاف ما زالت تسمع للأسف. هناك مثلا أيضا اختطاف مهندسين وعاملين يعملون في قطاع النفط على طريق تدمر السخنة. أيضا في مناطق أخرى من حمص يعني هناك ريف الحولة والرس، الجيش السوري يستهدف تجمعات المسلحين في تلك في الريف الشرقي لحمص في الزعفراني وفي تلدوق فرلاها حر النفس، وكل هذه القرى الجيش السوري يواصل استهدافه لتجمعات المسلحين فيها.
نعم، شكرا لك سومر حاتم مراسلنا من حمص المدينة. دعا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عموس يدلين إلى اتخاذ خطوات تضمن تفكيك ما وصفه بمحور الشر المشتمل على إيران وسوريا وحزب الله في لبنان. يدلين أكد أن ذلك يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وهو يتحقق عبر إضعاف الرئيس السوري بشار الأسد والعمل على إنهاء حكمه في أسرع وقت. وأشار يدلين إلى أنه لا يستبعد المواجهة بين كيان العدو وسوريا، لكنه شدد على أن مثل هذه المواجهة ستكون حربا قاسية لأنها تعني سقوط صواريخ سكود على تل أبيب وربما صواريخ أكثر تطورا وخطورة. إلى بيروت وصل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آتيا من طهران مكلفا بمهمة من الرئيس فلاديمير بوتين، حيث كان في استقباله كلا من السفير الروسي في لبنان ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية. زيارة المبعوث الروسي تستمر حتى صباح الأحد، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة ورئيس الحكومة المكلف، فضلا عن لقاءات مع غالبية التيارات والأحزاب السياسية وفعاليات الكنيسة الأرثوذكسية في لبنان. وفور وصوله أكد بوغدانوف أن روسيا مهتمة بالاستقرار في لبنان في ظل الظروف التي تعصف بالمنطقة، وأنه سيحيط المرجعيات الرسمية اللبنانية بالقراءة الروسية للأزمة السورية.
سنح لنا هذه الزيارة فرصة لنناقش مع ممثلي الأوساط السياسية اللبنانية وممثلي الفئات والطوائف اللبنانية المختلفة تطورات الأوضاع في هذه المنطقة. لعلكم تعلمون أحسن مني أن الوضع في هذه المنطقة ليزال معقد، وبطبيعة الحال التقييمات للأوضاع والآراء التي نسمعها من أصدقائنا اللبنانيين نأخذها بعين الاعتبار ويعني نأخذها بعين الاعتبار في عملنا اليومي. فنحن كنا دائما نبني العلاقات مع بلادكم على أساس تعييد الأمن والاستقرار في هذا البلد والتعييد المتواصل والمبدئي لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه واستقراره.
مرحبا.
نفذ أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في منطقة أعزاز السورية اعتصاما أمام السفارة الفرنسية في بيروت وتوعدوا بالتحرك تجاه كل دولة داعمة للخاطفين.
الاعتصام أمام سفارة كل دولة تدعم الخاطفين هو عنوان المرحلة الجديدة التي بدأها أهالي الزوار اللبنانيين المختطفين في منطقة أعزاز على الحدود التركية السورية. الأهالي الذين نفذوا اعتصامهم اليوم أمام السفارة الفرنسية في بيروت دعوا الإدارة الفرنسية الداعمة للخاطفين إلى إطلاق سراح المخطوفين.
اليوم رسالتنا لك مش بس فرنسا، لكل السفارات اللي هي بتدعم المعارضة السورية أنه تحركوا. اليوم أنتم أمام مسؤولية كبيرة، نتيجة دعمكم لهيدا المجموعات أهلنا انخطفوا، فتفضلوا تحملوا مسؤولياتكم من وراء الدعم اللي أنتم وصلتوا أهلنا لهم بهذا الموضوع.
فالمفروض يعملوا إطلاق سراح جميع المخطوفين إن كان المطارنة أو الزوار اللبنانيين، لأنه هي اللي داعمة لهيدا المعارضة وهي قادرة تمون عليهم بالضغط عليهم وبالمون عليهم إنه يعملوا إطلاق سراح الزوار.
وأكد المعتصمون على مضيهم في التصعيد بكل الاتجاهات إلى حين إطلاق سراح أبنائهم مشددين على الدور التركي الأساسي في هذه القضية.
فرنسا صارت مثل تركيا لكن لعل بنسبة أقل مسؤولة عن عملية الخطف. الرئيس التركي وكل الحكومة التركية لها القدرة السريعة على الوصول إلى الخاطفين وقدروا يحصلوا اتصال هاتفي معهم، وهذا الشيء ما زاد شيء بمعلوماتنا، ما تغير شيء. نحن عم نتأكد بس حجم مسؤولية الأتراك عن هذا الموضوع ومدى سيطرتهم على المجموعات الخاطفة.
الأهالي توجهوا للشعب الفرنسي لكي يضغط على حكومة بلاده من أجل تطبيق معايير الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي نادت بها الثورة الفرنسية.
نتابع تقديم النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. كشف النائب أكرم شهيب في اتصال ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أن كتلة جبهة النضال الوطني ستتقدم خلال 48 ساعة بطعن بقانون تعليق المهل الانتخابية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا أمام المجلس الدستوري.
إن شاء الله خلال 48 ساعة بيتقدم، وقعوا عليه أكثر من 10 نواب، معنا زملاء عديدين وفي كتير عرضوا أيضا أن يوقعوا، اكتفينا بعدد معين يعطي الطعم دستوريته وقانونيته، وب 48 ساعة سوف نتقدم به أمام المراجع المختصة.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح في البرلمان اللبناني النائب العماد ميشيل عون أكد أنه لن يصوت سوى للقانون الأرثوذكسي. وفي مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية تمنى عون أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، وأشار إلى أن التكتل سيرضخ لأي مشروع ينال أكثرية المجلس. عون أضاف أنه لن يقاطع الانتخابات حتى لو كانت على أساس قانون 60 شرط إقراره في البرلمان. أما فيما يتعلق بتأليف الحكومة، قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح إن الحكومة يجب أن تكون سياسية 100%، وعندها لا يعود مهما من يمثلها. وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال جابي ليون انتقد ما وصفه بتهافت بعض القوى السياسية على المطالبة بوزارة الطاقة بعدما كان الجميع يهرب منها سابقا بوصفها محرقة سياسية. وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أكد ليون حصول تقدم في المشاورات الجارية مع رئيس الحكومة المكلف حول نقاط عدة.
الشجرة المثمرة هي اللي بترشق بالحجارة، مش هيك؟ وزارة الطاقة والمياه كانت كرة نار تحرق من يتوليها، كانوا يهربوا منها، اليوم صارت محط أنظار الجميع بدهم هذه الوزارة. باليوم عم نشوف لا الأمور عم تتطور إيجابا وبالوقائع، يعني ما بقى في شيء اسمه حكومة أمر واقع، ما بقى شيء اسمه حكومة ناس لا سياسيين، ما بقى في شيء اسمه حكومة تكنوقراط، ما بقى في شيء اسمه حكومة فئة واحدة، صار لا حكومة وحدة وطنية، حكومة مشاركة، الاستشارات قائمة والتواصل موجود، هذا المهم. التواصل موجود. الرئيس تمام سلام حاز على إجماع نيابي نادر وملفت بهذه الظروف. هذا يرتب من حيث المبدأ، من حيث الواقع، من حيث الالتزام بهذا الإجماع أنه تكون حكومة وحدة وطنية.
أكدت شركة سبكتروم العالمية المتخصصة بالمسوحات النفطية أن هناك احتمالات عالية بوجود مكامن ضخمة للغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية أكبر من حقلي تمار ولافيتان الإسرائيليين. الخبير في الشركة نيل هيتجون أوضح أن سبكتروم اعتقدت في البداية أن الطبقة الأساسية مقابل الساحل اللبناني مشابهة في عمرها لتلك الموجودة في تمار ولافيتان. أضاف أن الشركة اكتشفت لاحقا أن ثمة طبقتين وأن في الطبقة الأدنى مكامن أكبر للغاز الطبيعي يسهل استخراجها، مشيرا إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فإن بوسع لبنان إنتاج الغاز بحلول العام 2020 كحد أقصى. أفاد مراسلنا في الجنوب أن وفدا أمريكيا برئاسة الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في بيروت زار الجنوب متنقلا بين العديسي ومارون الراس وبوابة فاطمة في كفركلة. الوفد الأمريكي الذي يرافقه ضباط من الجيش اللبناني زار ثكنة مرجع يون والتقى قيادة اللواء التاسع في الجيش اللبناني. في طرابلس أصيب 32 طالبا دون 12 من العمر بحالة تسمم في إحدى المدارس الرسمية في منطقة أبي سمرة، وتوزع الطلاب على مستشفيات المنطقة، حيث أفاد أحد الأطباء أن الطلاب الذين تم نقلهم إلى المستشفيات يعانون من التقيؤ وألام في البطن وضيق في التنفس، مرجحا أن يكون التسمم ناتجا عن شربهم لمياه غير صحية، حيث تم أخذ عينة من مياه المدرسة لتحليلها ومعرفة مصدر التلوث. من جهته أوعز وزير الصحة العام علي حسن خليل إلى القيمين على المصالح والدوائر التابعة لوزارة الصحة في الشمال التنسيق مع المستشفيات واستقبال جميع المصابين بالتسمم وتوفير أفضل سبل العناية الخاصة لمعالجتهم. وفي بيان لها أعلنت وزارة الصحة أن دائرة الترصد الوبائي في الوزارة تابعت حالات التسمم في إحدى مدارس أبي سمرة في طرابلس، وهي لا تزال تجري الفحوصات اللازمة لتتبين بالتحديد أسباب التسمم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمياه. ولمتابعة الموضوع معنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، ما هي آخر الأخبار حول الحالة الصحية للأطفال وماذا عن سبب هذه الإصابات؟
يعني هناك خلية كبيرة من الأطباء وحتى المشرفين من قبل وزارة الصحة ومصلحة الصحة في الشمال يتابعون هذا الموضوع باهتمام كبير. بشرت لمعرفة أسباب التسمم، هناك 38 تلميذ من صف واحد وضمن مدرسة واحدة تتسع لحوالي 800 تلميذ، وأيضا من البئر المياه الذي شرب منه هؤلاء الطلاب أيضا تسقط منها حوالي 2000 عائلة في تلك المنطقة بينها ثلاث مدارس مجاورة. مدرسة حي النزهة غير مشتركة بمياه الشرب الخاصة بالدولة، وهي تتغذى من هذا البئر الذي يغذي كما قلت لك عدد من الأحياء. فرضية أن يكون قد تسمموا بالمياه استبعدها مدير المدرسة محمود دندستها، قد أخذت عينة من المياه إلى المختبرات وستظهر النتيجة خلال 24 ساعة. الطلاب بعضهم خرج من المستشفى والبعض الآخر القليل وبينهم ربما 20 تلميذ ما زالوا حتى الآن داخل المستشفى يعانون من حالات تقيؤ وإسهال. الملاحظ أن الطلاب الذين أصيبوا في حالات تسمم جميعهم من عائلة واحدة وجلهم أيضا يسكنون في منطقة واحدة وبعيدة عن المنطقة التي وقعت فيها التسمم، لذا فرضية أن يكونوا قد أكلوا شيئا من خارج المدرسة ثم أتوا ولعبوا كرة القدم وفي حصة الرياضة ثم شربوا المياه تركت علامات استفهام وسلسلة علامات استفهام لدى المتابعين، والفحوصات بالطبع السفر يوم الغد لمعرفة وتحديد الأسباب أسباب التسمم.
نعم شكرا لك فادي منصور مراسلنا من طرابلس. تذكير بأهم ما جاء في النشرة. استمرار التوتر في العراق ودعوات لمواجهة الفتنة. بوغدانوف في بيروت لبحث الأزمة السورية. اعتصام لأهالي مختطفي أعزاز أمام السفارة الفرنسية. تسمم عشرات التلاميذ في طرابلس بالمياه الملوثة. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنادة.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.